وزير الشؤون الإسلامية صاحب المعالي دكتور عبد اللطيف آل الشيخ الذي سعى على قدم وساق للقيام بما يراه واجبا عليه من التعاون مع ولي الأمر في إصلاح المنبر المسلم بعد أن دخل فيه ما دخل مما أحسن فيه الظن. فنشكره سبحانه وتعالى ونشكر لولي عهدنا عنايته بإصلاح هذا الباب الذي ظل فيه من ظل من الشباب، ألا وهو معاملة ولي الأمر بالحزم وإيقاف كل من كان منظرا ومنبعا للتطرف الذي هو الخروج على الجادة التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم للناس في صحيح المنقول عنه في كيفية معاملة ولي الأمر ولو جار ولو كان من الفجار، وأنه يسمع ويطاع له، وأنه لا يشترط في ذلك أن يكون عدلا صالحا من كل وجه كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ونشرع في محاضرتنا الليلة لعل الله ينفع بما يسمع فيها. أولا لنبدأ من طاعة الرسول وفوائد ذلك. اعلم عبد الله أن لطاعة رسول الله فوائد عظيمة ويترتب عليها آلاء ونعم جسيمة. أول نعمة يجتنيها الطائع الرسول السعادة في الدنيا والنجاة من عقوبات الله فيها والهداية للآخرة والنجاة إليها. قال الله تعالى في كتابه: وإن تطيعوه، وهو الرسول، تهتدوا. وطاعته سببا لرحمة الله. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لعل في القرآن متحققة. فإذا طاع المسلم رسول الله، نعم، تسبب ذلك في إيش؟ سبب في رحمته. ما المزية للإنسان؟ رحمته لاتباعه لرسوله الذي تصب عليه من ربه أكثر من غيره. أعطيك مثل: رجل متبع للرسول كان يمشي في سيارته بسرعة اعتيادية، خرجت عليه سيارة فجأة من مكان آخر وصوبت مقدمتها إليه، فهو لا شك متعرض ليش؟ لحادث أليم. فإذا كان هذا مرحوم فالله هو الحي القيوم قادر حينئذ أن يحفظه بأن يدرك نفسه بأن يتجنب الحادث بوجه لا يكون العطب له فيه. قال الله تعالى: وإن تطيعوه إيش؟ قال الله تعالى: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كالذي يصل رحمه، فقد قامت الرحم بعد أن خلق الله الخلق وأمسكت بحق الرحمن، فقالت: هذا مقام إيش؟ العائذ ذك من القطيعة. فقال الله تعالى: ألا ترضين أن إيش؟ أن أصل من وصلك، يعني برحمتي، وأن أقطع، يعني وأقطع رحمتي عن من قطعك. فحينئذ قاطع الرحم إذا كان مثلا، أو قاطع الرسول أو المتألي عليه برأيه والمخالف له في منهجه، إذا كان يمشي في نفس السيارة بنفس السرعة وخرجت هذه السيارة، فلا يأمن حينئذ بانقطاع رحمة الله عنه أن لا يوفق في اجتناب الحادث، فقد يحصل له مكروه لا يرضاه. إذا نحتاج رحمة الله وبذل الأسباب لنيلها كصلة الرحم، وأعظم من ذلك اتباع الرسول وتوحيد الله لا شك. فهذه أعظم سبب من أعظم الأسباب لجلب رحمة رب الأرباب سبحانه وتعالى. فحينئذ نلج في المسألة التي بعدها، هل هناك فرق بين طاعة الله وطاعة الرسول؟ كلا. فالذين يفرقون الآن بين طاعة الله وطاعة الرسول، فلربما سخروا من أحاديث الرسول، قال هذا مو قرآن، نحن أمرنا أن نتبع القرآن، أما كلام الرسول فيجعلونه إما من جنس المستحب الذي يسع الإنسان تركه، أو يطعنون فيه بزعم أنه يكفي كتاب الله وأن الحديث دخله الضعيف والصحيح وغير ذلك من الشبهات عياذا بالله. فقد رد، وقد رد الرسول على هؤلاء قبل أن يولدوا، والمسمون بالقرآنيين في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي. ليش خص الشبعان؟ لأنه لا يحضر مجالس الذكر والعلم، قاعد في بيته شبعان أي غني ثري، وعادة من كان كذلك تشغله الدنيا عن طلب العلم. ولا ألا لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السبع، وعن الحمر الأهلية، وعن لقطة المعاهد، ومن نزل بأرض قوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. فذكر الرسول أشياء في السنة ليست في القرآن لا يسعنا لاتباعه، ولا الله أمر بذلك، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا يسعنا إلا اتباع الرسول، فلا يجوز لأحد منا إذا دعي لوليمة فيها ذئب قد ذبح أن يأكل منه، لأن في الحديث نهى النبي عن كل ذي لاب من السباع، فلحوم الذئاب محرمة. ولا مع أن النهي عن لحوم الذئاب ليس في القرآن، بل جاء في حديث: وكل ذي مخلب، يعني يسبع به، لا كالحمام لها مخالب لكن لا تسبع بها، كالصقر لا يجوز أكله لأنه ذو مخلب من إيش؟ من الطيور. فهذه المحرمات كالحمر الأهلية ونحوها لم ينص عليها القرآن، بل جاءت في السنة، فلا يسعنا إلا اتباعها. نعم، حتى قال البربهاري: والمكذب بالأحاديث والآثار كافر بالعلي القهار. لأن الله أمر باتباع الرسول، فلا يسعنا أن نكفر بكلامه صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي، فلا بد أن نصدقه فيما أخبر، ونطيع أمره فيما أمر، وننتهي عما نهى عنه وزجر، لأنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وإن السنة كان يوحى إليه بها كما يوحى بالقرآن، حتى كان الشافعي يقول: من أخذ عن رسول الله فعن إيش؟ فعن الله أخذ، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن أدلة أن الرسول كان يوحى إليه بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن ما سمعتم من حديث: ألا إني أوتيت القرآن مثله معه، وما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي يعلى، يعلى بن أمية، أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ فبينما كان النبي في الجعرانة إذ جاء سائل يسأل عن العمرة، فقال: يا رسول الله، كيف يصنع من أهل بعمره وهو متضمخ بالطيب، نعم، لابس جبته؟ وهذا سؤال ممكن اليوم واحد يسأله، يعني إنسان أخبرني يقول جاءني طبيب سألني أنا شخصيا سؤال، فقال لي: جاءني إنسان في المطار يطالبني بدين، شافني وطالبني بدين، يقول لبيت وأحرمت وأنا لابس شماغي. تعرفون إنسان ينشغل، نسي فسخ إحرامه، فصار يلبي في الطيارة وشماغه فوق راسه. الرجل في عهد الرسول سأل الرسول مثل هذه المسألة، كيف يصنع؟ فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة إذ جاءه رجل يسأل، فقال عمر ليعلى: تعال إذا أردت أن ترى النبي كيف يوحى إليه. قال يعلى: فأتيت الرسول وهو مخمر وجهه، فأخذت الخمار فنزعته فنظرت إلى وجهه، وإذا وجهه محمر يغط، صوت غطيط النائم، يقول ابن حجر اترداد نفسه، ينزل عليه الوحي. فلما أنزل عليه الوحي أنزل على رسول الله الوحي بالجواب على هذه المسألة: يستفتون قل الله يفتيكم. لذلك الإنسان ما يتجرأ فيفتي الناس برأيه، حرام، المفتي موقع عن الله حكم، فلا بد أن يكون على علم وبصيرة. فالرسول هنا سكت لأنه ما كان عنده علم المسألة، وانتظر حتى نزل عليه الوحي. فلما نزل عليه الوحي اعتراه ما يعتريه ما تعتريه الأحوال عند الوحي، يسمع منه كنفس النائم، وجهه محمر لأن الله قال: إنا سنلقي عليه قولا ثقيلا. فلما سري عنه نادى يعلى، نادى عمر يعلى لما جاء الوحي عفوا، فكشف عن وجهه فوجده محمر. فلما سري عنه قال الرسول: أين السائل عن عمره؟ فأتي بالرجل، فقال له الرسول: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك ما أمره بدم. هذا يدل على أن الحاج إذا كان نسي ففعل محظور، كحلق رأسه، كوضع طيب، ناسيا أو جاهلا، فإنه لا كفارة فعل محظور عليه، لأن النبي ما أمر بكفارة فعل إيش؟ كفارة فعل محظور، اللهم صل عليه. أخذنا من هذا الحديث أن النبي كان يوحى إليه بالسنة كما يوحى القرآن، إذ لم نجد في القرآن آية تقول: انزع عنك جبتك واخلع عنك انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. ما شفنا القرآن إيش في القرآن آية هكذا. أين وجدناه؟ في صحيح البخاري الحديث، ونص الحديث: أرني الرسول حين يوحى إليه، فكانت السنة وحي، فلا يجوز تكذيب السنة. وكان أئمة المذاهب يقولون: إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، إذا أتاكم قولي وقول الرسول فلم آخذ به وخالفته كالشافعي يقول: اعلموا أني مجنون. وآخر يقول: فاضربوا بقولي عرضيش الحائط. ومالك يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وهو من؟ الرسول، نعم. والله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لم يفرق الله بينهما. ولذلك النبي نهى أن تفرق في الاحتجاج من القرآن والسنة، وأن عاقبة من فعل ذلك أنه سيشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، فيشرب شربة لا يظمأ بعدها، كما في الحديث الذي خرجه مالك في موطئه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين، ما قال شيء واحد، تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض، فمن أخذ بهما وعمل بهما فسيوصلانه إلى الحوض ليشرب من يد الرسول شربة هنيئة، سيشرب شربة هنيئة لا يظمأ بعدها. قال الحافظ ابن حجر: وسيطرد من الحوض فئتان سيطرد من الحوض فئتان، الأولى الكفار، الثانية المبتدعة الذين خالفوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، سيطردون من الحوض. اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ما كان عليه النبي وأصحابه ظاهرا وباطن، واختم لنا بذلك يا رب. سبحان الله عما يصفون. إذن هذه فوائد طاعة الرسول، الرحمة وحصول الهداية، واعظم بها من فائدة، وأن الله يجعل لك نور إذا آمنت بالرسول واتبعته تمشي به في الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله من في الظلمات ليس بخارج منها. فالنور هو اتباع الرسول والإيمان به ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي المسألة الثالثة قبل أن ندرج في الموضوع، يجب أن نفهم القرآن والسنة بفهم السلف. من هم السلف؟ أربعة أقوال أصحها هم الصحابة، كما نبه على ذلك الإمام أحمد بقوله إذا جاءك الكلام عن الرسول فالعين والرأس، صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك الكلام عن الصحابة الذين أخذوا عن الرسول فعلى العين والرأس، إذا جاءك الكلام عن التابعين قال فهم رجال ونحن رجال. نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ وتصديقا لكلام الإمام أحمد قد قال كما عند الترمذي وستفترق أمتي على 73 إيش فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لاحظ قال وأصحابي، لذلك عمل الأئمة في فروع الشريعة كيف في المنهج والأصول والعقيدة على الأخذ والاحتجاج بمذهب الصحابي. خذ ما كان يصنعه الإمام أحمد في مسألة الصوم عن الميت، فقد خرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ظاهر الحديث العموم، لكن ابن القيم قال يصوم وليه عنه إذا ترك إيش صيام النذر الميت، أما صيام رمضان فالميت إذا مات وكان مريض ولم يصم رمضان فيطعم عنه، يعني كما قال ابن عباس يطعم عن الميت. نعم، فأخذ بذلك الإمام أحمد. قال ابن القيم أخذ الإمام أحمد بقول ابن عباس وعائشة، شوف كيف إمام عصره يأخذ مسألة فرعية، فكيف في المنهج والأصول، فكيف في العقيدة. فلا شك أن كلامهم مسموع من باب أولى وأحرى. فإذا كان ذلك كذلك فلنلج حينئذ بعد هذه المقدمة في المقصود، الأحاديث الدالة على وجوب السمع والطاعة، وأن السمع والطاعة لولاة الأمر ليست قضية سياسية تثار من أجل إرضاء ولاة الأمر، بل هي قضية ربانية إلهية أمر بها رسول رب البرية، بل أمر بها الله في كتابه، أمر بها سبحانه وتعالى الله في كتابه. وإننا لا نعتقد أن هذه المسألة تخص الحكام فنرضيهم أبدا، لأن الذين خرجوا على الحكام رجع الضرر إليهم ليس على الحكام، ولا ألم ترى كيف أنهم اليوم في البلدان، في تونس من قبل وفي اليمن وفي من قبل يعني في مصر وفي سوريا، ألم ترى أي شيء حصل لهم لما خرجوا على حكامهم؟ إذن الضرر عاد على الحكام ولا عليهم؟ عليهم يا أخي، ضاع أمر دينهم ودنياهم. فلو أنهم فقهوا هذه المسألة وعرفوا الشروط في الخروج على ولاة الأمر، وأنه لو فرض ثبات كفر الحاكم لما جاز أن يخرج عليه إلا بشروط، لو فقهوا هذه المسألة لما حصل في بلادهم ذلك الفساد في البلاد والعباد. الآن لا يجدون الأرزاق ولا يجدون عالم يتحلق حوله، خوف ومشقة في طلب العيش وارتفاع أسعار وذهاب الكهرباء والمياه، فلم يصيبوا دنيا ولا دين. حتى قال ابن مبارك وغيره: من حقد أو خرج عن الحكام فأخذ دنياه، ومن إيش، ومن حقد على العلماء فقد دينه، نسأل الله العافية. ففقدوا الدين والدنيا، أساءوا الظن في العلماء. الشيخ البوزان أول ما بدأ يخرجوا أفتاهم، قال لهم: يا جماعة يا جماعة، هذا اللي تصنعونه من الخروج على حكامكم في الشوارع، ترك السمع والطاعة أو ترك النظام، نعم فساد في الأرض وليس جهاد. فنبزوه أنه من إيش، من علماء السلطان، حقدوا على الشيخ، ذهب دينهم، حقدوا على العلماء، نعم. فإيش استفادوا؟ نصحهم الشيخ وأمثاله من أهل العلم، فلم ينتصحوا وركبوا رؤوسهم وأهواءهم وسمعوا لكلام أعداء الدين الذين أزوهم هكذا للخروج عن السمع والطاعة والخروج عن النظام إلى ما سمعتم وما عقلتم من مآلهم. لتعرف فضل الله على هذه البلد التي من الله عليها بعلماء حكماء راسخين في العلم مثل الشيخ صالح الفوزان، ومن قبل الشيخ بن باز بن إبراهيم والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء الراسخين، عندما نصحوا ونصحوا ونصحوا واتبع الناس قولهم، فجزى الله خير ولي الأمر على توظيف مثل هذه النخبة من العلماء لبث العلم من الراسخين. كانت النتيجة أن بلادنا صارت آمن البلدان، لأنهم علموهم هذه المسألة كيف يعامل ولي الأمر على السنة وليس على الهوى والبدعة التي عند الخوارج، ومن تشقق أو انشق عن وصفهم كالإخوان المسلمين والسرورية والدواعش والقاعدة وحزب الله ونحو ذلك من الأحزاب الذين خرجوا على ولاة الأمر وحقدوا على هذه البلاد التي ترفع راية التوحيد وعلى علمائها، وأرادوا الشر بها وخانوا دينهم من أجل أطماع الأعداء فيها، فجعلوهم الأعداء حميرا لهم للنيل من هذه البلاد، نسأل الله العافية. فإذا قال قائل حينئذ: قلت وجوب السمع والطاعة، فأولا ما السمع والطاعة لمن ذكرت لولاة الأمر والأمراء؟ صف لنا ما هي السمع وما هي الطاعة، ومن هو ولي الأمر الذي يبايع أصلا، وما الدليل على وجوبها؟ السمع والطاعة. نقول: ولي الأمر هو السلطان الذي جعل الله له سلطان علينا، إما بأن اتفقت فيه الشروط عند الاختيار ذكرها الفقهاء، كما ذكر بعض الفقهاء أن يكون من قريش لحديث الإمامة في قريش، هذا عند الاختيار، أو أنه تغلب فأصبح الحكم له. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالحافظ بن حجر على أن ولي الأمر إذا تغلب بالسيف وخضعت له الرقاب فإنه يجب بيعته وطاعته وحرم الخروج عليه. كذلك ذكر ذلك الإمام أحمد وعلي بن مديني ومحمد صديق خان القنوجي، نقل إجماعا كما نقله الحافظ بن حجر على ذلك. لا خلاف في ذلك بين العلماء أنه إذا استقر له الحكم وتغلب فوجب السمع والطاعة والبيع له، نعم، من غير خلاف بين العلماء، كما نقلنا ذلك في المحاضرة التي في مكة شرفها الله في مسجد الراجحي. وقد ذكرت لكم أن مثل هذا العنوان كالسمع والطاعة إنما هي سلسلة محاضرات نجهد أن يكمل بعضها بعضا وليس أن نكرر الكلام فيها. فارجع إلى تلك المحاضرة فقد ذكرنا فيها نقولات عن أئمة الدين بالسمع والطاعة لولي الأمر متغلب، منهم الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة المبجل. المسألة الرابعة أن ولي الأمر لا يشترط أن يكون عدلا صالحا من كل وجه، بل حتى لو كان عنده تقصير وخلل وكان عنده ظلم، لو فرض كان عنده ذلك لما جاز الخروج عليه بلسان ولا سنان، كما يدل عليه الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه وابن حبان شاهدا له وهو عند مسلم منقطع، وأن تسمع وتطيع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وأمر حينما يأخذ حقك الأمير ألا تشيع في الناس أن الأمير أخذ حقي، أن الأمير ظالم، وتصنع مقاطع ومرئية وصوتية، حرام، هذا يؤدي الفتنة لو فرضا يعني. فقال النبي موجها للأمة حين ذلك: اسأل حقك الذي لك، اسأله أو ادعو الله به، اسأل الله أن يرجع لك حقك، وأت الأمير ما أمرك الله أن تأتيه منه من السمع والطاعة، بخلاف ما تفعله جماعة الإخوان يختلقوا أصلا عداء لولي الأمر على صورة فيها فتنة بل وبهتان، يشيعون أن ولي الأمر يسجن الناس ظلم يوقفهم وما صنعوا شيء ولا يحاكمون في المساجين، وهم على مذهب السلف وهم قائمون بواجبهم وهم سجنهم ظلم 11 سنة 20 سنة، ويجيبون أبناء لهؤلاء الموقفين ويشغبوا على الحكومة بهم، مثل ما فعل سلمان العودة في منتدى النهضة، أظن جاب 200 أو عدد من ما يسمونها أبناء الموقوفين للإثارة على إيش؟ ولي الأمر. هذا السلوك لو كان النبي عايش بيننا هل يرضاه؟ قال: لو كان عندك حق وأخطأ ولي الأمر واجتهد فأخطأ عليك، فينبغي أن تسأل الله الحق، يا رب ارجع لي حقي، ما تذهب وتأخذه بقوة اللسان تغوص في أواسط الناس في الولائم وفي تويتر: حقي ضيعه، ولي الأمر ظلمني أخذ بيتي وما أعطاني العوض، ولي الأمر سوالي نظام تعسفي إلى آخره. لا يجوز هذا، بل اسأل الله: يا رب ارجع لي حقي، يا رب ثم أتي ولي الأمر ما أمرك الله به من طاعته، حتى لو عصى الله، حتى لو عصى الله، حتى لو احتقرته في نفسك وكان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، حتى ولو كان ما كان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. نعم، قال العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه كما في مسند أحمد: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذا يدل أنه عند التغلب يجب السمع والطاعة. تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وصدق رسول الله، وجدنا الاختلاف هذا، وجدنا من يخرج على الأمر باسم الجهاد، باسم كلمة الحق، باسم الحرية، باسم حقوق الإنسان، يخرج على الأمر. يسمون الخوارج اليوم، مش يسمون الخوارج اللي يشغب عليه الأمر حقوقيين، يقول هذا حقوقي، ويعطونا مناصب حقوقي، معك المفكر فلان الحقوقي. وإيش حقوق هذا؟ لو يعرف الحقوق لعرف حق ولي الأمر واحترمه، وما أشاع عليه الغلط. ما يعرف الحقوق، كيف حقوقي يعني؟ يصدح حقوق الجماعة، ليس حقوق ولي الأمر ولا حقوق المجتمع. حقوق المجتمع أن تجعلهم إيش؟ حق المجتمع عليك، تجعلهم إن كان لك لسان وبيان يحبون ولي الأمر، كما ذكر من ابن رجب في جامع علوم الحكم، قال: والنصيحة لولي الأمر أن تؤلف يعني قلوب الناس لمحبتهم والانقياد لطاعتهم، تذكر محاسنهم ليس السلبيات، ليحبوهم ويطيعوهم. يعني الدول اللي حولنا لما صاروا يذكرون السلبيات ويعلنون طلب الحريات في زعمهم وإلى آخره، أي شيء أو مآل آلوا إليه زاد الطين بلة، كما قال ابن تيمية: وما خرجت طائفة على ولاة أمرها إلا كان الشر الذي ولدوه من الخروج عليه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه أعظم. نعم، يقول في منكر كذا ومنكر كذا، طيب يلا اخرج، شوف المنكر تسببه بخروجك بلسانك أو سنانك فوق ذاك المنكر، يكون منكر فواحش فرضا يصبح قتل، والقتل إيش؟ أشد وأنكى. النبي نظر إلى الكعبة فقال ما كما في سنن الماجة: ما أعظم حرمتك ولدم المسلم أن يسفك أو يذهب مال أو يذهب بماله أو يساء في الظن، أعظم حرمة منك يا كعبة، أعظم حرمة. فالوسيلة إلى القتل بالخروج على الأمر أشد من الوسيلة للزنا كالخلوة مع أجنبية أو أن يوجد معها في فراش واحد، وسيلة للزنا، لأن منكر القتل خاص المواجهة بين ولي الأمر والناس، يذهب أمر الدين والدنيا معه. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 60 سنة يحكم فيها ولي أمر جائر ظالم خير من ليلة واحدة لا ولي أمر فيها. رأيتم في العراق كم ذلك الحاكم كان باغيا طاغيا، عدا على المملكة وعدا على الكويت جيرانه، والمملكة سبحان الله هي الذي مدته بصواريخ صار يضرب المملكة بها لكي يبعد عن نفسه الشر ويحمي نفسه، فصار يوجهها علينا. أي لؤم أعظم من هذا؟ أن تمد شخص بشيء ثم يجي عليك لئيم، ومع ذلك لما خلت العراق منه ليلة واحدة، وش صار في العراق؟ عادوا على الأسواق وسرقوا المنتجات السيارات وعدوا على المعارض وأخذوا الأموال من البنوك أو غير ذلك، فهذا الأمر أسوأ من ذي قبل، صحيح ولا؟ فمن أجل ذلك كرر العلماء والفقهاء من أهل العقيدة والسنة هذه المسألة السمع الطاعة في كتبهم، كما قدم القاضي الفاضل إمام المسجد تقدم بهذه الكلمة بين يدي المحاضرة، فإنها من مسائل جعلوها من مسائل الاعتقاد لأي شيء، لأن فيها مخالفة للخوارج الذين كانوا ينهون، الذين يأمرون بالخروج على ولاة الأمر، ولأن بضياع هذه المسألة تضيع العقيدة أصلا. ولا أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، لأن تقوى الله من قيام الصلاة كما حضرتم الليلة صلاة الجماعة في مسجد بارك الله لكم العشاء، من صلى في جماعة كأنما قام نصف الليل، إقامة الحج، نعم، إقامة أمر الزكاة، هذا كله من تقوى الله. هل ستقوم تقوى الله وقد ضيعت هيبة ولي الأمر وخرج الناس عليه؟ ها؟ أبدا. كيف تقام الحدود؟ فإذا لا سبيل لإقامة تقوى الله في الأرض والتوحيد إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، طاعة لرسول رب العبيد الذي أمر بالسمع والطاعة أمر وجوب وليس استحباب. فحينئذ ننتقل للأدلة التي تدل على وجوب السمع والطاعة كما هو عنوان المحاضرة. أولا من القرآن، من القرآن، عجيب يعني، أنا مستغرب هذه الجماعات، لا أشك أن المنظريهم حتى يخلوهم في الجماعة ويجاهدوا ويلبسوا الحزام الناسف يخلوهم في جو إيماني. ليش؟ لأن العصاة لن يطيعوهم، يعني مو معقول يجي الإرهابي إلى مقهى وجالس فيه مثلا عربيد يشرب الخمر ومعه نساء وليالي حمراء، يقول شفت هذا النساء الناس الحزام الناسف تلبسه وتروح للسفارة تفجر نفسك أول ما تناثر رجلاك يجمعها الله وتعانق الحور العين، ينظر إليه ويمسك المداس مثل ما يقولون ويقوم ضرب، ولا وش تقول أنت؟ شوف المجنون الأهبل هذا إيش يقول لي، حور ما حور ولا، لكن لما يدخله في جو إيماني، ها؟ قيام الليل الصحابة، شوف البسمة تعلو وجه الشهيد اللي تفجر في سبيل الله، شوف شوف البسمة والله صحيح إلى آخره، ثم يدخل الإيمان مع جهل فيريد أن ينفذ الإيمانيات بجهل، فما الإيمانات ينفذها وش هي؟ تفجير اعتقاده أن هذه الجثة بتفجر عند باب السفارة تتلملم في لحظة وتجي من السماء حور العين تأخذه وتطير معاه للفردوس الأعلى، هذه حكايات. ولذلك نص العلماء على خطر كالشيخ بن باز جماعة التبليغ الأحباب الذين يخرجون الناس ثلاثة أيام في سبيل الله يدقون يقول بكرة عندك بيان يا فلان القبان وهو أجهل الجاهلين. فقال بعض ذوي العلم إن خطر جماعة التبليغ هي أنهم قنطرة لجماعة الإخوان والسرعية، وذلك لأنهم لما يدخل التبليغ في دين في طريقتهم ويكون سكير عربيد ويبدأ يعني يعفو اللحية ويروح المساجد ويصلي وزهديات وابدأ بالملح يقيك 70 داء قبل الطعام إلى آخره، فحينئذ أول ما يجيشونه لتفجير سيفجر ولا. فهذه العلاقة بين جماعة التبليغ والإخوان أنهم قنطرة، إذا كانت تستغرب تشوف تبليغي صار تكفيري لأنهم يذهبون إليهم يدعونهم بعد ما يشوفوا خلاص بدأ في جو التبليغ يعني يبدأون يقتنصونهم، يقول تعال عندنا وليمة، انت شايف الأمة، نريد أن ترجع أمة خلافة راشدة كعمر بن الخطاب، وليس لك إلا بالأحزمة الناسفة. الله أكبر، يلا اجي خذ منهم ما شئت. قبل ذلك ما يستطيع، كما مثلت لكم في من يراود شخص في مقهى عربيد بينه وبين النساء طاولة مليئة بالخمر، كيف بالله عليك يفجر هذا؟ فأول ينتجون منه صالح جاهل، يكون أرض خام للتفجير والتكفير. فهمتم هذه؟ نعم. فهذه العلاقة بين جماعة التبليغ ومن يعاند رسول الله في باب ولي الأمر فيعصيه ويخرج عليه، نسأل الله العافية. إذن ما الدليل؟ قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأصل في الأمر عند علماء الأصول أنه للوجوب، حتى يأتي دليل صارف له للاستحباب. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فصيغة افعل الدالة على الجزم تدل على الوجوب، وأطيعوا كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإتيان الزكاة فرض وإقامة الصلاة فرض. فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف طاعة ولي الأمر مع طاعة الرسول، فهذا يدل أن طاعة ولي الأمر منبثقة عن الرسول بل عن الله، فيجب طاعته وليست من قبيل المستحب. يجب طاعة ولي الأمر فيما ليس فيه معصية. نعم. ولذلك قرن الرسول بين الفرائض وبين طاعة ولي الأمر. إيش يدل هذا؟ في باب الترغيب، فروى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. فرائض، كيف يقرن النبي بين سنة وفرائض؟ نعم، فرائض عظيمة. وفي ذلك هذا الحديث الأخير إشارة، لأن هذه الفرائض الأربع كمثل تقوى الله وأمثلة من صلبها وهو إقام الصلاة إيتاء الزكاة لا تكون إلا طاعة ولي الأمر، إذ لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بولي أمر يسوسهم، ولا ولي أمر وسلطان إلا بسمع وطاعة، فلا بد منها، لا بد من السمع والطاعة. وسنختم كلمتنا بعد هذه الأحاديث بشبهات يقذف بها أهل الضلالات، أهل البدع والضلالات تمنع من السمع والطاعة. اليوم وأنا أتصفح في الشبكات العالمية أجد عنوان غريب جدا جدا، يقول فيه نعم شبهات المداخلة والجامية، أي نعم، وسمونه في مكان آخر علماء السلطان، مرجعة الحكام، غلاة الطاعة، شبهاتهم في السمع والطاعة. كيف يعني؟ هل أهل الحديث اللي يلمزونهم بكلمة الجامية وش اسمها ذا والمداخلة والمباحث إلى آخر ما يقولون؟ بالله يجيب لي واحد منهم يقول اسمع واطيع لولي الأمر وين أمرك بفاحشة وين أمرك بترك الصلاة، جيب واحد يقول. فكيف تجيبون العنوان هذا؟ شبهات أهل الحديث والمداخلة والجامية في إيش؟ في السمع والطاعة. إيش تقصدون؟ والله لن يستطيعوا أن يأتوا برجل من ذوي العلم من أهل الحديث يقول أن نطيع السلطان وإن أمرنا بمعصية الرحمن. إذن محرام عليكم يعني تقولون تلمزونهم وهم ما سووا شيء لأن اتبعوا الحديث يعني، ولم يتركوا صلاة الفجر طاعة للسلطان، ولم يفعلوا معصية طاعة للسلطان فيما لم يفيه معصية طاعوا. هم كلهم يقولون الشيخ بن باز من أهل الحديث، الشيخ ناصر الدين الألباني، الشيخ ابن عثيمين، كلهم يقولون يجب طاعة السلطان في غير إيش معصية. كذلك طلابهم الذين أخذ العلم عنهم كلهم يقولون هذا. يا أخي أنت وش اسمك أنت؟ إيش مذهبك؟ يقول أنا إيه نعم شافعي، وأنت حنبلي، وأنت مالكي. أتعجب منكم كيف تأخذون بقوال الأئمة وتنسب نفسك إليهم في الفروع. إحنا عندنا في المذهب ما نشترط المرأة أن تسافر مع محرم، ما طيب والحديث طيب، حنا عندنا في المذهب كيت وكيت. ما عندك في المذهب اتفاق هؤلاء الأئمة على أنه لا يخرج على ولي الأمر بلسان ولا سنان مجمعين؟ ليش ما تأخذ هذا؟ فقط تأخذ بالفروع وتترك العقيدة. كذلك نقول الأشاعرة والجهمية، أخذتم بكلام أحمد بن حنبل أو أخذتم بكلام الشافعي في الفروع وتركتم الأصل، وأن الشافعي كان يأخذ بظاهر المنقول في الصفات وأن الله يستوي استواء يليق بجلاله، لم يحرف الكلم عن مواضعه لا الشافعي ولا الإمام أحمد. فعجبا لهؤلاء يأخذ الفروع بقول هؤلاء الأئمة ويتركون المنهج والأصول وهو أشد تناقض عجيب. ويفصح يقول أنا مالكي، مالك يقول مثلك، مالكي كان مالك كان إخوانجي، الشافعي كان سروري، الإمام طيب أئمة العصر. لأنهم ترى السرورية، أخبرني شخص سروري تائب يقول أنا خرجت من الجماعة هذه الحمد لله، قال لما كنت أمشي عند معهم كانوا يجينا الأمير يقول لنا احضروا دروس المشايخ المعاصرين لكم، تسلحوا بالعلم يوم نعتازكم. يعني إيش يقصدون يوم نعتازكم؟ خروج، لأنهم يتعبون من مشايخنا بالعلم والتفصيل كما فعل ذلك اللي يسمى الأمير لما كنت أدرس في الهندسة في جامعة البترول، يظهر الفوائد والعلم ومدري شلون. نعم حتى اخترق أماكن حساسة يعني في التعليم، ثم إذا به ينفث لسمومه. طيب كيف؟ ليش؟ يقولوا لأننا السورية يقولون لو أن استعمال طلاقة الإخوان المسلمين في الطيش إضحاك الناس والدروشة ما يسمعنا طبقة الأمراء ولا طبقة المشايخ، لكن نوري المشايخ والأمراء أن نشرح كتب ونعتلم مخطوطات إلى آخره وفوائد علمية وحديثية ونصنف كتب ونقيم دورات علمية شرعية، وقد يدرس كتاب التوحيد نسأل الله العافية. يقولوا من خلال العلم نجعل العلم طعم للخروج عن الأمر حتى الناس يطيعون، أول شيء فوائد فوائد، ما نجيب سيرة الخروج. يتعلق بنا الناس ونشرنا أننا مفتون وأننا محدثون فقهاء ورجع الناس إلينا نفثنا سمومنا عليهم بأمرهم بالخروج عن الأمر، إما بدعوى قضية خلافية وإما بما دون ذلك من التشغيب بالأدلة الظاهرة في زعمهم إلى آخره. فعلى المسلم حينئذ أن يعي هذا الانحراف عن السمع والطاعة الذي تكلم به هؤلاء. فالأدلة في السنة وهي كثيرة الحقيقة، لننتقي شيء منها، كثيرة في السمع والطاعة بلغت حتى التواتر المعنوي، مثل حديث العرباق وقد قرأناه، عليكم أوصنا، قال أوصيكم بالسمع والطاعة وجوبا يعني، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. بل حديث خرجه البخاري ومسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر معصية، فإن أمر معصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. سؤال: شغب الإخوان المسلمون والخوارج في هذا العصر بهذا الحديث، قالوا لا نسمع ولا نطيع ولا نبايع إلا ولي الأمر العدل الذي لا يصنع أي معصية في زعمهم. يقول النبي قال: فإذا أمر بسمع بمعصية فلا سمع ولا طاعة. سؤال: لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية ولا في كل أمره؟ في تلك المعصية فقط، وما سوى ذلك يجب طيعه، كما قال: إذا عدى عليك الأمير أخذ حقك، فاسأل الله حقك واطعه فيما أمرك الله بطاعته فيما سوى ذلك. هذا توجيه الرسول، اللهم صل عليه. طيب، بل أننا لا نقول فقط بالسمع والطاعة في المعصية، لا نقول نطيع في المعصية فقط، بل فيما استطعنا، فيما استطعنا. فقد خرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيما استطعت. وليس معناها الاستطاعة الذي عند الجهلة التي تتبع الهوى، نعم، مثل استطاعة في الشرع: صلي قائما فلم تستطع، يعني شق عليك مشقة لا تستطيعها، نعم. قال لك مثلا مدير نائب أمير، قال: يا مدير ترى ضاع نعلي، والله والأرض ملتهب بالحرارة الظهيرة. قال: ضاع ولا ما ضاع؟ امشي على الأرض ولن كانت مثل جهنم، وتجيب الطوب وتحطه هنا. قال: ما أستطيع، تحترق رجلي، أبي أدبر أول شيء نعال. قال: جب قدامك دقيقتين، إذا رحت جيت من شدة حرارة الأرض ربما صار لك أمر ويتفاقم علاجه لا تستطيعه. ما يأمرك الشرع أن تطيعه في شيء يضرك ضرر لا تستطيعه، ومن يأمرك إن شاء الله مثل واحد أمرنا بهذا في ضرر لا تستطيعه، نعم، لأنه قال: فيما استطعتم. بعض الناس تقول له: صلي الفجر في جماعة. قال: والله يا أخي ما أستطيع. هو يسهر ويلعب ويستطيع، ولكن يستعمل كلمة لا أستطيع في غير موضعها عند الفقهاء. لا، كذلك ولي الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق، مثل ما الصورة قلت لك هي قبل شوي، أرض خرسانية حديدية بين بنايتين، ومطلوب منه يروح ويرجع، سبحان الله، وهو نازل في المسجد فقد نعاله، والأرض حارة، يعني تنك حار في الظهيرة، فلو داس عليه تفقعت رجله. يطلب بس الصبر حتى يدبر نعال. ما أمرك الشرع أنك إيش تقف حتى في الصلاة، أنك تقف كذا صلاة العصر حتى في الصلاة، صلي راكب ولا تنزل في الأرض الحديدية هذه، صلي جالس ولا؟ فكيف طاعة ولي الأمر؟ إذن القيد الثاني: فيما استطعتم. الأول: في غير معصية الله. أرأيتم كيف لما نقول سلسلة في السمع والطاعة؟ نعم، لا نعني نكرر معلومات، بل تكون مجالس يكمل بعضها إيش بعضا، وهذا المجلس الثاني أو الثالث فيما يتعلق بمجالس السمع والطاعة. ويحسن بإحدى الطلاب النبهاء أن يجمع هذه السلسلة في نقاط بأدلتها والرد على الشبهات، وتخرج في كتيب ينير بصيرة كثير من الناس فيما ضلوا فيه هذا الباب. وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من خلع يدا من طاعة للأمير، يعني لقي الله لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لا إله إلا الله. من خلع يدا من طاعة كان يقول أنا ما تلزمني بيعة ولي الأمر، ما رحت القصر وبايعت مع الناس يوم ما تولى الحكم، ما تلزمني. ولم ينقاد لطاعته، لقي الله لا حجة له. إذا لقي الله لا حجة له في الضلال الذي فعله، وين يودي الله، الجنة ولا النار؟ أجيبه النار، ما الحجة. وعجبا من جرأة شخص طبيب أعصاب كان مع السرورية، قال إنسان تائب من تلك الجماعة الضالة المنحرفة، فلما تبت إلى الله وتركت السرورية وعادوني وهجروني، ذهبت إلى منظريهم إلا أعرفهم، فذهبت إلى مكتبه أعظه بنصوص السلف في السمع والطاعة بعد أن اهتديت. فكنت أقول له كيف تلقى الله يوم القيامة وقد سمعت هذه الأدلة يا شيخ، يا دكتور سمعت هذه الأدلة كيف تلقى الله؟ قال ألقى الله بحجتي أن هؤلاء ليسوا ولاة أمر إلى آخر ما قال. بعد أسبوع جاء له سرطان في الدماغ وتوفي. تحاد الله؟ ألقى الله كيف؟ والنبي يقول لا حجة لك، يقول لا عندي حجة، أعوذ بالله. تلقى الله ولا حجة لك، يقول أنا عندي حجة. وحاجه وقد أخبرني الأخ الذي حاجه بالنصوص، ويقول عندي حجة بيني وبين الله ألقى الله عليها. يا الله على الجرأة والكبر، أعوذ بالله. فما ممهل ما أمهل إلا أيام ثم توفي فورا، نعوذ بالله. ما الله لا شماتة، بس الإنسان لا يجرأ على حديث الرسول ويقول أنا عندي حجة، والرسول يقول لا حجة له، يقول لا عندي حجة ألقى الله بها، أعوذ بالله. أي حجة تلقى الله بها، نعوذ بالله من الضلال. ومن مات وليس في عنقه بيعة، يقول أنا ما بايعت ما يلزمني، مثل ما فعل أسامة بن لادن، يقول ما بايعت وراح فتح له جبهة في أفغانستان وأساء للإسلام. أيما إساءة، يقول شيخنا بن باز ليتب بن لادن من طريقته الوخيمة من تحريض على تفسير في العلية أو غيرها وتكفير، تعرفون أنتم إعلاناته بعد كل تفجير يعلن، تعرفون هذا. فسمى الشيخ بن باز طريقته بعد الدراسة طريقة وخيمة لا ينبغي اتباعه، يعني أنكر عليه الشيخ بن باز، وهم اليوم يقول بطل قاتل الأمريكان. طيب الآن اللي يقاتل وهو متقي ومتبع للرسول ما ينصر الله؟ كما في بدر وكما في، إذا لما هزم مع كثرة مقاتلاته لما تسمونه الأمريكان، هزم والقوا الأمريكان في البحر، هو قائد الجهاد عندكم. ما تعلمنا من السنة أن الأصل نصر المسلمين إلا في معركة عصوا الله فيها فهزموا؟ فلينظر هؤلاء أيش معصية سويتوه حتى هزمتم؟ ليش ما تراجعون أنفسكم؟ قال الله تعالى في كتابه في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فراجع نفسك يا أخي، ليش هزمت؟ سبحان الله العظيم. إذا قال طيب الرسول يا خرج من مكة إيش خائف، ثم جاء النصر، حنا إن شاء الله بيجي النصر، حتى في البداية طوردنا إلى آخره، الرسول معه السنة أنتم معكم البدعة. نعم صلى الله عليه وسلم، فينصره الله ولو بعد حين، ونصره فجاء مكة فاتحا وخرج منها على دينه خائفا صلى الله عليه وسلم، رجع لها فاتحا. أنتم 70 سنة، لا الآن هذه 70 سنة كنت كلمة ورثها من الألباني أنا استفدتها منه، يقول 70 سنة لا بنوا قصرا ولا فتحوا مصر إخوان مسلمون. الآن لما نقول الباني قال 70 سنة، فرض يشوف إيش يقول الآن 90، بيننا وبين الشيخ كم؟ أي نعم 90 سنة، لم تفتحوا مصرا ولا بنيتم قصرا، وأنتم تقولوا الإسلام هو الحل. الإسلام هو الحل، عش الدجاج هو الحل، رميتم هالمساكين في حروف طاحنة ما يستطيعونها وأغريتوهم بالديدان وبالأموال ثم لما تجمعوا في عيش الدجاج حرقوا، وإيش استفادوا مساكين؟ أغريتم الناس وهلكتموهم، وأنتم تقولون الجهاد 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 الجهاد، ليش ما تجاهدون أنتم؟ نعم، الله سلط ولد من عدنان عرعور اسمه، هو اللي حرر الناس في سوريا، واتصلت به امرأة تدعو عليه دعاء مر، قال أهلكتنا حتى خرج شبابنا وهلكت بلادنا بهذه الفتاوى. آخر ما وصل له عدنان عرعور ماسك سيف في أحد آخر برامجه، وقال هذا السيف سأقتل به بشار الأسد، من يشتري مني؟ هذه آخر أكذوبة في التبرعات. 300,000 وين عايشين أنتم يا جماعة؟ وين عايشين؟ أعوذ بالله، هذا السيف اللي بدي أقتل فيه بشار، وبعدين ومن يشتريها؟ 300,000 لا 1,000,000، عايشين الناس في أحلام ضرايات، سبحان الله العظيم، ويجدون من يصدقهم. هذا الغريب، إمعة، إذا أساء فلان أساء وإذا أحسن أحسن وراه من غير ما يفكر، سبحان الله، ما لك عقل؟ ما لك دين؟ علم يردعك؟ عالم تسأله؟ الحمد الذي عافانا، الحمد الذي عافانا ابتلاهم به، فضلنا على كثير من خلق تفضيلا، من رأى مبتلى فقال هذا إن شاء الله يموت وما يرى البلاء هذا، حديث. فلا نشمت لكن نستعيذ بالله أن يصيبنا مثل ما أصابهم. قالوا وما تليس في عنقه بيعة، ما يشترط يا أخي أن تبايع السلطان يا بلادنا ومثالك، إذا بايعه أهل الحل والعقد لازمت البيعة تبعا لهم في الدولة كلها، وهذا يختلف عن الانتخابات، دولتنا موفقة للبيعة، في دول كثير تسوي انتخابات. ليش؟ إيش الفرق؟ أهل الحل والعقد منهم قضاة وعلماء وأصحاب وجاهة وحكمة ورأي في المجتمع، فلما يأتوا يقيموا الشخص ويبايعوه إذن يجب أن يكون الناس تبعا لهم، بخلاف الانتخاب يقول اقترعوا 10,000 لأجل أن هذا فيه تصاوير، وضع يده على رأس مسكين وضحك في الصورة وجلس في الأرض، بذل هذا قال الأرض بساط الله، المهم استولى في تلك الفترة الانتخابية على قلوبهم، فحطوا أنه هذا أفضل من هذا. هل الأكثرية تعطي واقع صحيح؟ الله يقول إن تطع أكثر من الفرد يضلوك، يعني صوت 100 على كأس من ذهب وكأس من فضة، 90 قالوا في كأس الفضة أنه ذهب، هل يغير حقيقة؟ ولا؟ إذن الحمد لله على نعمة الحكم في بلادنا، نشكر الله عليها. نعم، وما رواه البخاري في صحيحه عن أنس، نعم، الأول وش قال؟ قال ومات ليس في عنق بيع، مات ميت الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يأنفون أن يكون عليهم أمير، فمن مات وليس في عنق بيعة مات متشبها به، مات على سوء خاتمة، حتى جاء الإسلام بالإمارة فجمع شذاذ الناس على كلمة سواء، وصاروا الناس في صف مع ولاة أمرهم كما نرى في هذه البلاد، نعمة عظيمة. روى البخاري في صحيحه، وما رواه البخاري في صحيحه عن أنس، اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، مهما احتقرتم هذا سمع الطاعة يجب عليكم. نعم، وما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك مكرك، وأثرة عليك، لو صنعوا أثرة عليك بين استأثروا ولاة الأمر عليك بمن، أو استأثروا وأعطوا فلان مثلا، فرضا وظف فلان من القرابة دونك وأنت تستأهل، لو فعلوا ما فعلوا من الأثرة يجب أن تسمع وتطيع، نشط أو لم تنشط. قال الجندي لكن أنا أقعد 9 ساعات تحت الشمسية في أدير المرور من الساعة 11 للساعة 4، ولو قعدت على جمر إذا كنت تستطيع. يجب في المنشط والمكره أن تطيع إيش ولي الأمر. كلما كانت في عليك مشقة في الطاعة يكون أجرك أكثر. فالنبي وعد من أطاع ولي الأمر يدخل الجنة، قال أطيقوا ربكم وأسمعوا إيش وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم، إلى أن قال وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. ليش؟ طاعة ولي الأمر مو دائما سهلة، تحتاج إلى مصابرة ولا. فوعد النبي الجنة لمن فعل، وهذا حديث يدل على التخويف ممن نراه. يقول هذا رجل صالح ما شاء الله، نعم لحية إلى سرته، طيب اللحية أمر الله بها، أمر النبي بها، لكن هل أمر بالخروج على الأمر؟ فهذا الذي يصوم يصلي ويصوم رمضان وست من شوال لكنه يخرج على الأمر، يجب أن تبغضه لأنه يخالف السنة، ما تجلس معه ولا يصير صاحب لك لأنه خالف السنة. وترى الدماء بين عينيه ويتكلم المنكرات وحنا ساكتين، ترى الدماء يبي الدماء، نعوذ بالله منها. نعم فإياكم مجالسة أهل البدع، فإنهم كالحياية بين الفواكه. شوف الحية لونها أحيانا يشبه المانجا ويشبه رأسها كذا، إن شاء الله تأخذ المانجا وتضربك على يدك بنابيها، هذا صاحب البدعة. يجيب لك فاكهة في المجلس وطرف وأشياء في قيام الليل جميلة، نعم وبهجة المجالس وأنس الناظر وجنة المناظر إلى آخر فوائد يعني، ثم يدس بين السم في العسل. أحذرهم يا عبد الله باسم الجهاد، يقول لك اخرج عن الأمر، يجي لك أول شيء الجهاد والذين قتلوا في سبيل الله لا تحسبن الذين، وآخر شيء العراق. واحد من الطلاب عندي أخوه هرب منهم من عندهم من البيت، جاءت هالجماعات المسلحة استقطبتهم من طريق الواتساب. المهم من هنا من هنا استنتوا بالسيارة تحت مدري شلون، أخذوا المطار راح للعراق أو لسوريا وقتها، راح متحمس يبي يقتل في سبيل الله في زعمهم. لا استأذن ولي الأمر ولا استأذن والديه، شوف الجهل، ما يقولوا له طاعة الوالدين واجبة في هذا، ما يقولوا له الكلام ذا، ولا طاعة ولي الأمر بلدك استأذنهم، خرج من غير إذن نسأل الله العافية، لا ولي الأمر ولا والديه. جاء وبين عينيه يعني الحور والجنة، شم شم يعني من تزيين الشيطان رائحة الجنة يعني. وصل طبعا أول شيء يفعلوه يأخذ جوازه، انسى جواز الداخل مفقود والخارج مولود، جواز عاد فيه. طيب وش أسوي أنا جيت يعني وش جيت، اصبر خلك هنا، شفت الشاحنة دي؟ اي نعم كبيرة تسوق شواحنات تسوق؟ يقول والله أنا جزاك الله خير نعم تسوق شحنات والله، لكن في سبيل الله الله يوفقني إن شاء الله. طيب تدخل فيها في سكنة هذه، هجر نفسك واحرق نفسك وفي سبيل الله. طيب مرأة تسأل تقول هل يجوز لي يعني أن أفجر في سبيل الله، أنا مرأة؟ قال نعم لكن يشترط وانت رايحة للثكنة العسكرية ذيك أن يكون معك محرم. مسكين المحرم ذا والله، وقع فريس لهؤلاء، هي ومحرمها. قال فرحت الأخ هذا وأعطوني إيش، أي نعم أعطوني حزام، أعطوني رشاش. وش وظيفتنا يا أخي؟ قال تروح ضربتين وتروح تندس في الغابة هذه، ضربتين وتندس. طيب شاف الوضع، سمع كلام تلثم ودب طب 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 ويروح يركض على الغابات يأكلون فراخ يمكن مشويات ويوجهون الأعداء يعني البعث صواريخ سكود على العماير حسبونها جاءت منهم العماير ويقتلون آلاء مئات من النساء والهذا وذلك جالسين يضربونها المشوي. شاف الوضع كذا قال كيف الرجوع كيف أرجع؟ ودبر نفسه ليل الحمد لله إيش الله سهل له ما أدري شلون لعله دعا الله في ظهر غيب يا رب أنا مريد كذا وما كنت أدري المهم الله لطف به ورجع غيره ما رجع الحمد الذي عافانا ما ابتلاه به وفضلنا كثير من خلق تفضيلا. فصلت ورد عدنان على الله عليه فقال يا أبوي انت قايم قاعد جهاد جهاد ليش ما رحت تقاتل معهم؟ شكت الأب يقول يعني بالبيت لسان حاله بالبيت أوريك مع أصلك إذنك قدام الناس يتفضحنا إيه ليه بتجاهد؟ قاعد جهاد 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 وراك ما جهدت يا أبوي؟ إيه نعم نسأل الله العافية. وما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك مهما فعلت، بل أن النبي حذر من السمع والطاعة في مصلحتك، فإذا كانت في مساءتك أو في شيء يعني ضايقك لا تسمع ولا تطيع اصبر. فالنبي قال ثلاث في صحيح البخاري لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ ذكر منهم من بايع إمامه لدنيا إن أعطاه منها وفى، أعطى له منصب أعطى له زيادة مال وفى، إن لم ينصب من دنياه يعني لم يوفي له البيعة. إذن السمع والطاعة منبثقة عن بيعة، يجب أن تسمع وتطيع من بيعة عهد، فإذا خرجت عن السمع والطاعة فضحك الله يوم القيامة، كما في صحيح البخاري ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند إسته يقال هذه غدرة فلان بن فلان، فإياكم أن تغدروا يا عباد الله في البيعة فتخرجوا عن السمع والطاعة. نعم طيب، فما حكم حينئذ من ينازع الإمام في السمع والطاعة؟ نعم ينازع الإمام في السمع والطاعة أن تضرب عنقه. لا تستغرب من النيابة العامة لما تطالب بإجراء أقصى العقوبة الشرعية على شخص انشق عن ولاة الأمر وخان الخيانة الوطنية وبينزع عن الناس السمع والطاعة والبيعة لولي أمر آخر لا يهتم رافضي أو غير رافضي، المهم أن تخرج الولاية عن هذا البلد. إياك يا أخي أن تتعجب من مطالبة النيابة العامة بضرب عنقه، فإن النيابة عندها أحاديث في هذا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، النبي لما قال هذا الحديث ترى نادى الناس خلاهم اجتمعوا من كل مكان، نادى في سفر بعد أن نزلنا منادي رسول الله منادي رسول الله، فقال رسول الله الصلاة جامعة منادي يقول، فاجتمع الناس. فقال النبي عندما جمعهم إيش معنى أن النبي يقول هالحديث لمن يجمع الناس مو يدير الأمر مهم؟ ما قال واحد بس، جمع الناس تعرفون حتى اجتمعوا وقال لهم الحديث. من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرت فؤاده فليطعه، نعم إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه. أي نعم، وفي صحيح مسلم إذا بويع لخليفتين فاضربوا آخرهما. فلا تستغرب من النيابة العامة يوم ما يأتي شخص يشق الصف ويصنع خيانة وطنية ويتصل بالعدو الغربي والشرقي من الرافضة ويمدونه بالمليارات أو الملايين لينقلب على وطنه ويدرب الناس في ورشة عمل نساء ورجال كيف ينقلبوا على السعودية، ثم الطالب النيابة ويقول النيابة ظلمت فلان،
عجيب والله يا أخوان هذا. طيب هذا رسول الله يقول هذا، يقول فاضربوا عنقه وأنتم تحامون عنه، سفاهة هذه والله. خرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود إنها ستكون بعدي أثرة، قد يستأثر ولي الأمر بالمال، يستأثر بوظائف، يستأثر إلى آخره، وأمور تنكرونها. قال يا رسول الله كيف تأمرنا إذا أدرك أحد منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. شوف ما قال طالب مطالبات حقوقية هؤلاء، هذا ردع الحقوقية هؤلاء، حقوق الإنسان يقولون، يخرجون على الأمر يقول حقوق الإنسان، هاي يجوز خوارج دول مو حقوق إنسان باسم الحقوقيين. النبي قال تؤدون الحق الذي لكم من طاعته، تسألون الله، ما قال تسألون الناس يخرجوا عليهم حتى الناس يجيبوا لكم حقكم من ولاة الأمر. الناس ما تطالبهم بهذا، يصيرون صف معك يقاتلون للأمر عشان يجيبون حقك، اسأل الله، ولي الأمر عنده الغلبة، عنده السيف، عنده السلطان من الله. فلا يحل لك حينئذ، فلا يحل لك حينئذ أن تهيج الناس عليه لتأخذ حقك. في شخص والله نسيت أبلغ عليه وقتها، ما نضج علمي في هذه المسألة، قديما قبل كم 26 سنة، الآن لا أحفظ أين فصله، ولا مر علي معلم في بعض الجامعات يقول استخدام الرأي العام مهم. شلون؟ فلسف حديث على رأيه يقول يا رسول الله جاري يظلمني. قال اصبر صبر، جاري يظلمني. الثالثة قال أخرج متاعك. فجاء الناس يمرون، إيش يقولون؟ يقول إيش أخرج متاعك؟ الناس تعرفون يتعاطفون مع الشخص، حاط أثاثه في الشارع أو متاعه في الشارع. قال ظلمني جاري، قال الله يلعنه، وسألوا يسبون ينالون منها. فرحل الرسول قال إن الله لعن قبلهم، فتأثر الرجل بالرأي العام والسوى، رجع عن ظلم جاره ورجع جار البيت. قال شفتوا كيف الرأي العام مهم؟ اللي يستعمل هذا الحديث هذا الشخص في السلطان، وأن الناس لمن يخرجون بالمظاهرات رأي عام، فحينئذ سيرغم أنف السلطان ويتبع الأوامر. من يرد على هذه الشبهة؟ نعم، في نفتح مجال. ما عندك رد؟ ها؟ أشوف عينيك تدل أنك ها؟ أبي أشوف واحد عينه مستقرة. ها؟ السلطان هو اللي قال له أخرج متاعك. إذن هذا على الأفراد ولا على السلاطين؟ أفراد يا أخي، إن السلطان قال له أخرج متاعك، هو اللي أفتى بالطريقة التي يؤخذ حقه بها، مو هو جاء من رأسه، رجع للرسول ولا خلاها ضد السلطان. أنتم تسوونها ضد السلطان، والسلطان جاءت في نصوص خاصة بالسمع والطاعة، وين رأى الإنسان أثره؟ فلا يجوز أن تلوى أعناق الأحاديث. أنتم ففهمت من ذاك الشخص أنه يريد أن يستعمل هذا الحديث في الاستدلال بالمظاهرات التي هي من موانع السمع والطاعة، تمنع تسوي مظاهرة خرجت على السمع والطاعة. قالوا من الأدلة عندهم حديث الحاكم في المستدرك أن الصحابة أخذوا بيد بعض وذهبوا بما يشبه المظاهرة في الكعبة أمام المشركين. هذا الحديث لا يصح، والحديث ضعيف، لا يبنى عليه إيش؟ حكم شرعي، ما أثبتوا. نعم، يقول النبي من يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. طيب نختم محاضرتنا هذه بشبهات فيما يتعلق بالسمع والطاعة لولي الأمر. يقولون أن ولي الأمر الذي جاء فيه السمع والطاعة ينبغي أن يكون كعمر الخطاب، يجب أن يكون
ممن يطاع في كل البلاد كعمر الشام المدينة كل مكان في مسلمين يطيعونه. فإذا كانوا أوزاع زي كذا حاكم على بلد كذا حاكم على بلدك فهذا لا سمع ولا طاعة ولا بيعة، هذا كذب على الشريعة. أجاب على هذه المسألة والشبهة الشوكاني في السير الجرار في المجلد الرابع، قال من عهد من العهد القديم في الأمويين والعباسيين وهم كل قطعة وكل دولة لها أمير يرون السمع والطاعة له من غير نكير، فكان يعني إجماعا واتفاقا. فاسترحنا من كلامهم هذا، بل جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون فيكم أمراء فيكثرون فوى الأول فالأول بيعته. الشبهة الأخرى يقول لابد أن يكون عدل، نعم لو كان كعمر إلى آخره، ويرون في ذلك أن هناك من هاج على عمر وهو يخطب قال عليكم بالسمع والطاعة، فقام سلمان الفارسي نعم فقال لا سمع ولا طاعة لك يا عمر حتى تقول هاتين الشملتين من وين، فإذا كنت تأخذ من أموال بيت مال المسلمين فلا سمع لك ولا طاعة. يعني هذا الحديث أو الأثر لا يصح أصلا. ثم منكر عمر معروف هيبته، يقوم سلمان وسط الناس ويراجع كذا يقول مالك سمع ولا طاعة، إيش الخروج هذا؟ أعوذ بالله، خلوا سلمان الفارسي خارجي، لا يصح هذا الأثر. لا يشترط العدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وإن جرى ظهرك وأخذ مالك. فاتفق العلماء على سمع طالب الأمر وإن جار وكان فجار اتفاق، ويصلى خلف كل بر فاجر ويجاهد مع الأمير ولو كان فاجرا، هذا إجماع نقله محمد صديق خان بالتغلب، نقله ابن حجر. نعم. طيب عباد الله، لماذا الأعداء من حولنا يريدون منا أن نخرج على ولاة أمرنا من العدو الغربي المستتر والشرقي المظهر؟ كلهم يريدون ننزل في الشوارع ونكره ولاة أمرنا ويزعزعون ثقتنا بولاة أمرنا. لهم أساليب ماكرة وسينيورات وسيناريوات وتمثيليات، مثلا هم بأنفسهم مثلا يسوون أنفسهم كدول عظمى أنه عندنا مظاهرات، ويسوون أنفسهم أنه يمكن يعني الشعب يضرب كف من رئيسه. هذا كله ليه يسوونه؟ يجتهدون سيناريوهات ويؤذون الناس ويجتمعون مع خونة وطنيين أو في الوطن يخونون وطنهم ويخونون دينهم. ليش كل هذا؟ مجموع هؤلاء كلهم يؤزهم الشيطان، فلا تقول ليش ما يوجهون سهامهم للأقليات المسلمة في النمسا في سويسرا في أمريكا في بلدان عربية مثل يعني كذا وكذا، ليش مركزين على جزيرة العرب؟ من يجيب؟ يا أخي في حديث في هذا، الشيطان، لأن إذا سقط الجزيرة العرب يسقط العالم كله، فيها حرمين. ففي صحيح مسلم من حديث جابر إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من إيش؟ من التحريش بينهم، فأقصى طريق للتحريش وزعزعة الأمن أن يضرب الحاكم بالمحكوم ولا. فلذلك تجد كل السهام موجهة للمواطنين هنا، اكره ولاة أمركم. فاستجاب بعض الصحويين لهذا فصار يسوي ورشات عمل للإطاحة بولاة أمرنا هنا. كيف يقول؟ يخرج في بعض الكلمات يقول ينبغي ولي الأمر لكل مواطن أن يجعل له فلة وش اسمه هذه وسواك وراتب وسيارة، يعني يجيب شروط ما حد يقولها، يعجز إيش ولي الأمر ويدخل في الناس الزهد فيه، مو قادر يوفر. هذا أساليب خبيثة. ترند الراتب لا يكفي وخذ من هذا كثير وما شئت. وآخر أكاذيبهم الذي سمعتها في المجالس السنة كان الأكل في الحج مقطن باللهجة الحجازية يعني معفن، يعني عليه مثل القطن كذب. أنا حجيت في التوعية وألذ الأكل اللي أكلتها في جميع سفراتي للتوعية بالحج جميعها من سنين الحمد لله، أنا أرشح كل سنة في التوعية. ألذ المأكولات أكلتها السنة تكذيبا لهم، فقلت للذي أتى بالشائعة قلت كذبت، أحسن أكل أكل. حتى كنا ننتظر في الخيمة بس متى يجي العشاء، لذيذ سبحان الله فاخر يشبه لحد ما أطعمة الطائرات الفخمة سبحان الله العظيم. وقطار المشاعر وقف لمدة 7 دقائق، وبعدين 7 دقائق، وهكذا ترندات أعوذ بالله. وهم يقعون في الأغاليط الكبيرة يقتلون الناس ولا يذكرون هذا ولا يعتذرون، لا إله إلا هو. فما يا من اتبعتموهم الآن، هل وجدتم ما وعدوكم حقا وصار لكم عرش؟ إلى الآن حاكم المطيري يقول لا، ولا زلنا نواجه الطغاة. هذا الآن يدير جيوش بالأنترنت والكذا لينفذ معسكر القذافي قبل أن يموت. شوف يطيع القذافي حي وميت، يقول اصنع القذافي الفوضى الخلاقة في جزيرة العرب ليخرجوا على آلة أمورهم. فيخرج اليوم حاكم مطيري في اسمها ذي تغريدة تافهة يقول لا زلنا سنقاوم الطغاة ونفعل المظاهرات والثورات سبحان الله. وآخر قبله يشجع أهل الثورات، ولا بد أن يتوب من هالكلام هذا، فقال ولكم في فرنسا أسوة حسنة. يا أخي الرسول أسوة حسنة مش فرنسا، إيش في؟ يقول تعرفون كيف فرنسا انتصرت؟ ثورة ثورتين نمتم خلاص، الثورة الفرنسية قامت 7 مرات حتى انتصرت. مش تقتل بقية المسلمين؟ أعوذ بالله منك، يعني ما يكفيك 700,000 جثة في سوريا وفي سمي ما شئت موتى وقتلى بيزيد العدد. يقول مرة مرتين خلاص خملتم ضد حكامكم، خلكم مثل فرنسا 7 مرات وثورات حتى انتصروا، يبي يجلس على البقية. شوف كيف من يؤزه هذا، بالله من يؤزه يحتج بالثورة الفرنسية؟ تركت الرسول والصحابة أنس ابن مالك وابن عباس وابو هريرة يعيشون في عهد الحجاج الظالم المبير، كانوا يصبروا يأتون أنس يقولون له يا أنس يقتل علماءنا يفعل بنا يظلمنا، المهم يشكون له ظلم الحجاج، يقول اصبروا فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وحديث صحيح البخاري ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ما قال أنس خادم الرسول لو حرك حركة بإصبعه هاج الناس في بغداد وغيرها، لكن أمرهم بالصبر. والإمام أحمد إمام السنة المبجل قالوا يدرس الكفر في مدارسنا خلق القرآن، فقهاء بغداد يأتون ثم يشتمهم ويقول في قلوبكم دغل، هذا الذي تدعوني إليه من الخروج على ولي الأمر خلاف الآثار، كما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة شبر مات ميت جاهلية. وأنس قال اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نختم محاضرتنا بحال الجزيرة قبل في العصور الأخيرة، لا نقصد في العهد الجاهلي القديم، فضل الرسول معروف أخرج العباد اللهم صل عليهم بعد رب العباد معروف، نقول في العصور المتأخرة كان هناك لرجل له فضل عظيم كم ننساه من دعائنا، الجد عبد الله، كان له مقام في مكة وكان يسكن الشعب وكان الناس يصطلحون عنده، فكان يقول مما أدعوه في قيام الليل للملك عبد العزيز رحمه الله لأنه عاصر الجد. كيف كانوا يعيشون في العهد العثماني ولما جاء ملك آل سعود، وكيف الأمر تغير؟ كان هؤلاء المجرمون من بني عثمان، العثمانيون يسمون أنفسهم زورا، قتلوا العلماء وسفكوا الدماء ونشروا القباب والشرك والخرافات والتصوف، وقتلوا أهل العلماء في الدرعية وغيرها شر قتلة من العلماء اللي قتلوه، وضعوا على فوة قنبلة في مدفع وهشموه حقد على أهل التوحيد. فجاء هذا الملك العظيم الذي تأسس على يد الملك عبد العزيز في صحراء مترامية فقيرة، يأكل القوي حق الضعيف، الحاج إذا أراد أن يذهب الحج وقتئذ كالمفقود، يقول لأهلي ودعكم قد لا أعود. ثم بعد ذلك إذا عاد كأنه ولد من جديد، أمسكوا أهله كذا كأنه ولد، وإذا خرج الناس للتراويح خرجوا مع أسلحتهم بينه وبين المسجد أمتار، لعل لصا يقتله في الطريق ويأخذ ما معه من درهم ودرهمين أو سراويله يسرقها. ثم جاء هذا الملك الشجاع الموحد، نعم، الذي بدعوته للتوحيد وللسنة سار مهاب وأمره مطاع، فوحد هذه الجزيرة مترامية الأطراف تحت حكم العقيدة السلفية، التوحيد والسنة، فجمع شذاثها ولما متفرقها، فجزاه الله خير وجعله في عليين على ما صنع. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا نستطيع أن نشكره لأنه توفي، فليس لنا الآن إلا الدعاء له، اللهم اجعله في عليين، اللهم اجعله في عليين، اللهم اجعله في عليين، واغفر له وارحمه يا رب العالمين. ومن أعانه ومن مشى على دربه في نصرة العقيدة من أبنائه الملوك البررة، ابتداء من الملك سعود مرورا بفيصل إلى ملك فهد إلى عبد الله إلى الملك سلمان، نعم، وكلهم يصدعون بالعقيدة. عباد الله، أنتم ترون اليوم العالم كله من حولنا يشتعل بالفتن على هذه الجزيرة المملكة العربية السعودية، يريدونها أن تنحل كما انحلت الدول ممن حولها، والحمد لله ولا زلنا صفا واحدا مع ولاة أمرنا. سبب ذلك حكم دولتنا من عهد الملك عزيز المؤسس بالتوحيد، حكمها بالتوحيد وإنكار الشرك برب العبيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فما دام أنهم ينصرون التوحيد يأمنهم الله في بلادهم ورب العبيد، ما دام ينصر ويحفظ الحرمين والحجيج فليبشروا بالخير، فإن الله حفظ كفار قريش وقد نصبوا حول الكعبة 360 صنم، فكيف بمن طهر الكعبة من الأصنام، يطهر المساجد من الأصنام والأوثان والأضرحة والقباب، له أحق أن ينصر وأحق أن يدعى له ويشكر ولا يكفر. فاللهم كل من أراد هذه البلاد ولاتها وعلماءها وأهلها بشر، فاللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، واعنا ولا تعن علينا، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الحوث ومن يعاونهم، وكل عدو ظاهر أو مستتر أو متلون يريد النيل من مكانة هذه البلاد. قيل الملك عبد العزيز إنهم يشيعون علينا على مملكتنا الشائعات، فقال الحكيم، ذلك الحكيم العبقري الذكي رحمه الله وغفر له، قال سيرى الناس أعمالنا فحينئذ لن يصدقوهم، وصدقوا. آل أمر الناس الآن لكراهية الإخوان وهذه الجماعات المسلحة السياسية، لأنهم رأوا ما عندهم سالفة، يعني ما عندهم شيء، وصاروا والحمد لله في حب لولاتنا يدعون لهم بسبب الدعوة السلفية. فنشكر بهذه المناسبة لرجلين لا ينبغي لنا أن نجحد حقهما، الأول الملك سلمان وتوجيهاته في صد العدوان من الحوثة بالتحالف ومن قبل عاصفة الحزم، حتى ردعهم يتفجحون يوصلون للحرم المكي ينصبون الآلهة
هناك ينصبون الأضرحة. نعم، فكبلهم تلك الخسائر التي تعرفونها وأدبهم الحمد لله. ثم ولي عهده الذي اعتنى بالأمن الداخلي حتى جاء إلى منابع الإرهاب فأخذهم وضعهم في غياهب التوقيف والسجون ينتظرون مصيرهم، فأبعد الناس عن شرهم ومكرهم وخياناتهم فجزاه الله خير. الرجل الثالث بعد يعني جهود الجهات الأمنية أيضا الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية، والله حقه أن يشكر ولا يكفر، ومع ذلك تجد الوشاة ما تخافون الله لولا الله. ثم هذا الرجل في باب المنابر هو بعد فضل الله وولي العهد، والله لكنتم قريبا من كارثة، كارثة عظيمة. إن أعظم طريق لنزول الناس للشوارع والمنكرات منابر هذه اللي تشوفونها، كلهم يحضرون الجمعة. فأمر كل خطباء أن يقرأوا على الناس خطاب الإخوان وأن دعوة إرهابية إجرامية، ففعلوا فتنور الناس وشكروا فجزاه الله خير وبارك في عمره. ولا يستغرب من هذا الحفيد البار لجده ودعوته. فنسأل الله عز وجل أن يزيد ولاتنا توفيقا، فقد رأسنا آمن دولة دول العالم في أننا آمن دولة بالعالم والحمد لله. 20 دولة مشهورة نحن أخذنا المركز الأول عليها، واليوم الجائحة أقل العالم إصابة بالجائحة المملكة العربية السعودية، فنشكر الله على فضله. الحرمين منبع الوهي، منطلق جيوش النبي من هنا، من صلى في الحرم 100,000 صلاة لابد في الحج من الكعبة من منى عرفات وهي في المملكة، من صلى في المسجد النبوي 1,000 ركعة وهي في المملكة. نعم، ثم رغد العيش لما حكموا التوحيد، فجر الله لهم ينابيع وكنوز الأرض، فصار العالم كله يمد أيديهم إلينا فنعطي من نشاء ونذر من نشاء. هيبة وعزة نشكر الله عليها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد بهذه البلد وعلماءه وولاتها شر فاجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. الدرس في وقته غدا بعد الفجر في مسجد بلال في مسجد أحمد وابن كثير، في وقته بعد الفجر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.